الحمد لله رب العالمين، صلى كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد انتهينا مجلس سابق عند مسألة خاتمة في هذا المجلد من كتاب العلل السري للإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا وقفنا المجلس السابق على في حديث اللي هو كان عامل الأخ أشرف والأخ ياسر اللي هو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وناقشناه وقلنا إن هو من المزيد مختصر أسانيد، وكانت في رواية طبعا كان الشيخ هشام معرفش إذا حصلتهاش من نفس السنة ثلاثة. هنا مشكورا الشيخ خالد بيومي طبعا، ايه ده حديث لكن طبعا ده ايه عايز لوحة ونرجع بقى ده الحديث ده الحديث ده الاسبوع ده اللي هو حديث الصلاة في اول وقت ولا على اول الوقت ولا لوقتها، كل ده علشان نحرر لفظ اول الوقت جاءت من طريق من تمام. فيعني الحافظ نشوف ملخصه لانه جاء من هذا الحديث من طرق اخرى، حديث ابن عمر ومن حديث ام فروه. هنشوف ان شاء الله خذ المجلس مجلس القادم. فممكن ان استطعنا ان ندرجه في لوحه بهذه الصوره كان يعني شوف التوضع يكون ان شاء الله في المجلس القادم باذن الله تعالى. لكن اليوم بقى بنحاول نختم هذه المساله وقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم اللي هو السمرقندي. وقفنا هنا صحيح؟ اخوة معامل الشارع نعم؟ أي ما احنا وقفنا هنا نعم. أن أسامة بن هرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان. قالوا يا رسول الله وما القراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله فحملنا أبو مزاحم اللي هو السمرقندي ده مجهول الحال انفرد بالرواية له الترمذي من الست. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن اخبرنا مروان بن محمد عن معاذ بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي مزاحم سمع ابو هريره ونقل الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن واخبرنا مروان عن معاذ بن سلام قال قال يحيى وحدثني ابو سعيد مولى المهري عن حمزه بن سفينه عن السائب سمع عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر الحديث. قلت لابي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هو علته في السائب، والسائب انفرد به عن عائشة، وانفرد ابن حبان بتكليف الثقات تمام. قال وسمعت محمد بن اسماعيل والبخاري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الرحمن. طبعا الحديث هنا مش في الصحيح، مش معنى نحدث به عن في الصحيح، لا ده خارج الصحيح، ليس في صحيح البخاري. قال وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة. أدي الكلام اللي هيبني عليه اللي بنى عليه الترمذي هذا الكلام، يبقى الاستغراب قد يكون في الإسناد وقد يكون فين؟ في المتن. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يقول هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه. هنا الكلام، يعني ملخص الكلام ده بيقول الحديث من رواية صحابي جاء من طريق أو اثنين أو أكثر أو أقل عن الصحابي تمام، فجاء من طريق آخر مختلف تماما عن الصحابة. حاله إيه؟ له حالتان، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، فإن كان صحيحا فلا سبيل للطعن فيه، وإن كان فيه بقى يعني أخطاء في الحفظ إلى آخره هنا هيعلم به الكلام، أو إن كان ضعيفا يبقى الموضوع خرج من هذا الكلام، لكن إن كان صحيحا تمام. طيب هيأتي الإمام في استطراد هذا الكلام إن قد يأتي إمام من الأئمة يبقى حديث صحيح والصحيحين، وخارج الصحيحين والحديث صحيح، يقول هذا ممكن. يوم بعض الإخوة المجالسين عن أو حديث يقول لك أشوف أحمد هذا ممكن، فأنت تستغرب، هو استنكره استنكار غرابة حيث جاء من هذا الطريق غير المشهور أو غير المحفوظ، فالمحفوظ من طريق فلان وفلان وفلان، جاء من طريق هذا الطريق صحيح، فالاستنكار أو الحكم بالنكارة بهذه الصورة ليس حكما بالنكارة التي هي مقابل، إذا انفرض الضعيف عن الصحة أو الضعيف عن الصحيح بنحكم عليه بالنكارة خير رد تمام. لكن هنا استنكار، هنا غرابة، يبقى ده كلام نقل عن الأئمة السلف كأحمد وغير أحمد يخالفه البخاري ومسلم وغيره، يبقى هو مسألة ايه؟ مسألة الفاظ عشان نفهم كلام الأئمة. كل اللي جاء ده كله بيبين لك هذا الكلام، انه معنى الإمام اذا اطلق كلمة منكر على حديث جاء بإسناد صحيح على خلاف المشهور ليس فيها النكارة التي تعني رد الخبر إسنادا ومتنا تمام، وان هي مستغربة لانفراد الراوي بهذا الحديث من هذا الوجه معرفة لغة الايه العلماء الصلاحات، ومنه مش هتيجي الا بالايه بالدراسة، واضح كده. يبقى اذا اللي بيقرأ لوحده بيبدأ يعمل مشاكل كتير، ده سيما اللي هم بقى مكاتب التحقيق اليوم اللي هم بيعملوا بقى دعوة كده في المعارض وش الكلام ده، مين معظيم المحققين، وتلاقوا محققين بقى بسلسلة وبالبان وما عرفش ايه الكلام ده، بيروح يضغط على الكمبيوتر وبيحقق، وانت بقى بتشيل كل ده وانت بتدرس الكتاب، والاخوة بيقول لك كتاب محقق، واللي بيبيعه لك صوت محقق، تلك يا بقول لك رواه فلان وفلان وفلان، انت فرحت انت بالتحقيق، وده لعب مش تحقيق صحيح. فهنا الامام يقول رحمه الله تعالى ذكر بعض الشيء، يقول وهذا الحديث انما يعرف من رواية عبد الله ابن عبد الرحمن الدريم الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه، وذكر ان البخاري كان يحدث به عنه، وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال قال عبد الله اخبرنا مروان بن معاويه فذكره، وخرجه بقي بن مخرج في مسنده عن عبد الله الدارمي، فان بقى مسند بقي مفقود تمام. وذكر الترمذي عن الدارمي ان اهل العراق كانوا يستغربون من حديث هذا، وحمزه بن سبين الذي يرويه عن السائب بن يزيد شيخ بصير ذكره ابن حبان في ثقاته، وهذا الحديث مروي من وجوه متعدده عن عائشه انها صدقت ابا هريره بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. لحد هنا ده الحديث البخاري ومسلم. قال واما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يعرف الا من هذا الوجه، ادي وجه الايه الكلام. فاصل الحديث عند البخاري، اذا رجعت رقم 1323 و1324 تجد عند البخاري في صحيح البخاري. قال وما ومما كان يستغرب من حديث الدارمي ايضا بالعراق حديث عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال، اتلو من الالفاظ قال ومما كان يستغرب تمام، يستغرب ايضا من حديث الدارمي بالعراق حديث عن يحيى بن حسان، يحيى ابن حسان عن سليمان بن يحيى ابن حسان التنيسي، ده ثقة من رجال الست عدد من ماجه، سليمان بن بلال من الثقات من رجال الجماعة، عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وقد خرجوا الترمذي في كتاب الأطعمة من كتاب هذا، ومسلم في صحيح كلاهما من عن الدارمي، واضح الحديث عند مسلم يعني في الصحيح، وعلى شرط الصحيح ايه وجه الاستغراب. وقد سبق الكلام عليه في موضوع ودخلنا ان كثيرا من الحفاظ استنكروه على سليمان بن بلال، مش معروف من طريقي، معروف من طريق وجه الايه وجه الاستغراب. ولذا قال احمد بن حنبل او حاتم وحفظ صالح وغيرهم انه هذا منكر من هذا الوجه، لانه ثقة وصحيح تمام. فوجه الاستنكار هنا مش استنكار رد، استنكار نقل، استنكار ايه نقل، بس نقل جاء من طريق ثقة تمام، واضح كده. طيب قال وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله. ولكن هذا من نوع الغريب المذكور قبل هذا، فإنه غريب من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنها وهو ضعيف، والحديث معروف من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قد يكون معروف من حديث صحابي وجاء من حديث صحابي آخر، تمام الكلام، فيما إذا جاء من حديث صحابي آخر جاء صحيحا يرد. يبقى اصطلاح مستغرب منكر من هذا الوجه، ليس هو المنكر منكر رد، وانا منكر ايه نكارة نقل غير معروف من هذا الوجه. لكن الرواة النقل ثقات، ما في مدلس ولا الى اخره، يبقى ما في وجه للرد، هو استنكار ايه استنكار نقل وليس استنكار رد للخبر. واللي عندك في الحاشية اللي هو صفحة 147 هيظهر هذا الكلام. قال وأما ما ذكره الحافظ ابن رجب من استنكار الحديث فلا يضر، لما ستعرف أن كثيرا من المتقدمين يطلقون المنكر على ما تفرد به الراوي ولو كان ثقة، على ولو كان إيه ثقة. وهنا في إشارة إنه المنكر كما قال الشيخ محمد الآن إنه معرفة اصطلاح الأئمة رحمه الله تعالى، إن لفظ منكر اللي هو مثلا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من قبله، انه نقول لك المنكر الشاذ، الشاذ المقبول اللي يدخل بقى الثقة والصدوق، من هو اوثق، ده اسمه شذوذ. خالف الضعيف الثقة ده سموه ايه منكر، ده رد. قد يأتي الصلاح منكر عند أئمة السلف كأحمد وغيره كما سمعنا وكما يأتي، أنه استغراب نقل حديث جاء بطريق الثقات مخالف نوع مشهور، هذا إيه؟ ده منكر. فالمنكر هذا لا يعني المنكر كما ذكر عند المتأخرين. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي يحيى بن حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي، وده حاله مستور، حاله إيه مستور. انفرض له الترمذي عن الستة. قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. جماعة اللي هم بيحطوا المكنة قبل المكنة وبنقول له اربطها، يعني أقبى مصر ان انا بقول له اربط وسرقت المكنة، بقول له انت اربطها في المكنة تانية واخواتي اتوكل على الله. يا عم والله العظيم ده قال انت اربط صدقني، تمام راحت منه ما عادش بيجي خلاص، تمام كده ازاي راحت في المكنة وهو راح هو كمان. قال عمرو بن علي قال يا ابن سعيد وهذا عندي حديث منكر. طيب قال ابو عيسى هذا غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث انس بن مالك، ركز من اللفظ، لا نعرفه من حديث انس ابن مالك الا من هذا الوجه، الوجه اللي استغربه الا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو ابن ابي مر ابن ابي اميه الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسناد يعني قد يكون جيدا وقد يكون صحيحا، تمام، اللي هو عمرو بن زمر صحابي اخر جاء بسياقه او بنحوه هذا الحديث. لكن من حديث أنس الترمذي قال لا يعرف إلا من هذا الوجه، والترمذي انفرد بالرواية للمغيرة ابن أبي قرة السدوسي، وده حاله مسطور، حاله إيه مسطور، يبقى ده يحتاج متابعة. ولذا هنا أشوف الإمام ابن رجب عقب على هذا الكلام، قال حديث أنس هذا خرجه الترمذي في كتاب الزهد، وبعدين ذكر حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث أنس رواه غير واحد عن المغيرة عن أبي قرة. يبقى الإشكال في مين؟ الإشكال في المغيرة ابن أبي قرة عن أنس، وقلنا المغيرة ابن أبي قرة ده مسطور الحال، ولهذا غربه الترمذي رحمه الله. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وذكر كلاما يعني ممكن الإخوة يستقرؤوه، سطر في كلام هذا عن البرديجي، ونقول صفحة 451، قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذي جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، قال لم يقل هذا أحد إلا مالك. طبعا المشهور عن مالك هذا الكلام، فربما تكون أتت رواية عن مالك من طريق غير مرضي، لكن عندك بالحج تحت هو هذا الذي في الموطأ كما قال: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، اللي هو بالنسبة لحج القارن بيبقى إيه؟ هو وعمل واحد، فطبعا ده خلى إيه؟ خلى عملين، أدي وجه الاستنكار هنا. لكن المشهور عن مالك هنا في الموطأ خلاف ما نقل في المات، ولذا قال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه. الأول نسبة الرواية عن مالك، ثم إذا نحكم بالخطأ أو بالغلط على مالك أو لا، ربما يكون خطأ في النقل عن مالك ولها شواهد كثيرة. قال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد، لم يضره ألا يرويها غيره إلا إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا، يعني المتن معروف من طريق آخر لكن الإسناد غريب من هذا الوجه، هل يضره؟ مثلا إذا صح يبقى عشان كده يبقى ده بنقول يرفع الملام هنا في النقل، إن المنكر هنا لا يعني الإيه؟ لا يعني الرد، تمام؟ إذا جاء من طريق استقاط الأثبات الذين يعرفون بتدليس ولا الإرسال ولا إلى آخره يبقى يقبل قولا واحدا، وإنما الاستنكار استنكار إيه؟ استنكار أو غرابة نقل كما يجمع بين كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في صفحة 454 قال وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. طيب الإمام حسن بن القطان عبر بالنكارة، الترمذي عبر بالإيه؟ عبر بالغرابة، صح؟ الغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يحيى القطان قال هذا منكر من هذا الوجه، صحيح؟ طيب حمد في الإسناد، طيب إذا كان الإسناد صحيحا من بيت العدل الضابط عن مثل المنتهى ما بقاش في إشكال عندي، الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وعلى صراحة الإمام القطان لا أستطيع أن أحكم بالنقار الرد، وإنما أحكم بالنقار النقار إيه؟ نقارة نقل أو استغراب على الصلاح الترمذي. ماشي أحسنت، يعني إما أردها تفرض أو الضعف على حد الغرابة عند التلميذ، عشان نقرب بين إيه؟ بين كلام الأئمة، واضح إزاي؟ يعني المقصود المعول على إيه؟ على صحة الإسناد، على عدالة وثقة الإيه؟ الرواة، ده النظر. لكن أقول إن الرواة، يعني أنت الآن الأخرى بقرأ في العلل ابن أبي حاتم وعلل مثلا أحمد والدرقوطني إلى آخره، تمام؟ يسئل عن حديث قال هذا منكر، صح؟ ثم انت تستغرب الحديث ده مشهور وصحيح، هو لما وظن صبر بمثال عن ابن حاتم بالذات نقل رواية مخصوصة لحديث مشهور، نقل ايه؟ رواية مخصوصة لحديث مشهور، قال هذا باطل. نوجه بأي وجه بقى؟ ما أحسنت، من هذا الوجه حكم بالبطلان عليه من إيه؟ من هذا الوجه، من هذا إذا خرجناه أعتقد في غرابة في الإسناد، قد يكون في مغالط، قد يكون في صدوقيان يخطئ إلى آخره، قال لا، كأن أن يقول هذا باطل من هذا الوجه، وإنما صحيح الحديث من وجوه أخرى. يبقى أيضا لابد معرفة الصلاح الإيه؟ الصلاحيات الأئمة عند العمل على الحديث. قال أحمد مثلا، أدي مثاله جاء سريعا، أحمد بن حنبل قال في محمد بن إبراهيم التيم، في مين؟ المنفرد برواية حديث إنما الأعمال بالنيات، ومضار الحديث عليه، ها؟ والحديث إيه؟ صحيح. صحيح 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 تمام. قال في حديث شيء يروي أحاديث مناكير تمام، أو قال أحاديث منكرة. هل يعني هذا أن أرد الخبر الذي جاء في هذا الوجه وهو حديث غريب ويمثل له بالغراب أرده؟ نعم تمام. طيب في صفحة صفحة 156 قال هؤلاء الثلاثة مطبق على الاحتجاج بحديثين في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به اللي هو محمد إبراهيم التيمي وزيد بن أبي ابن أبي أنيسة، وذكر أيضا بريدة ابن عبد الله بن أبي برد. أدي ثلاثة وحديثهم فين؟ في الصحيح. أيضا في عمرو بن الحارث قال له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مقرن، وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. يبقى لابد أنها تكون إما في روايات معينة وإما في متون معينة، صحيح؟ طيب قال وأما تصرف الشيخين اللي هما مين؟ البخاري ومسلم والأكثرين فيدل على خلاف هذا. ده اللي بتعنينا. المهم بقى بعد السرد البسيط دوت من كلام أحمد القطان وغيره، رأوا هذا عندهم بهذا الاصطلاح. طب عند البخاري ومسلم تمام على خلاف هذا الكلام، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. تمام، مفيش داعي ان انا استنكر ولا استغرب، وما دام انه جاء ثقة يبقى ايه؟ يبقى خلاص بمشيه على الوجه الذي جاء من طريق الرواة. طيب في صفحة 457 يعني عايزين نخلص الجزء اللي بعد عشان ايه نبدأ في الجزء اللي بعد. في قول الشافعي في الشاذ، وانه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة ما لا يروي غيره، انما الشاذ ان يروي الثقة حديثا يخالف الناس. يعني ايه الكلام هنا؟ احنا هيبقى مسلم، احنا عندنا فيه الموضوع ده له طريقان. الطريق الاول مع اتحاد المخرج، ودي مسألة رئيسة في المنكر والشاذ. الشيء الثاني جاء من طريق مستقل تماما، تمام، لكن خالف كل الروايات اللي في الباب، خالف كل الروايات التي في الباب، وما أجر عليه العمل ولا يمكن الجمع. هتقول بقى علي بقى هنا خلاص ما بقاش فيه قبول، ما بقاش فيه قبول. هنا فيه غرابة، ومثل هذه الأخوان أولا دي نوادر، دي إيه؟ نوادر. ومع ذلك إذا يعني عندما تغلق الكتاب ثم ترجع مرة ثانية إلى الكتاب وتفتح الرجال وتدقق النظر في ثنايا كلام الأئمة في الرجال في الجرح والتعديل، تجد سبحان الله لابد تجد إيه؟ ثغرة. فعلا تجد ثغرة في رواية ثقة، ومع ذلك تجد إنه له غرابة. له إيه؟ ليه غرابة، صحيح؟ فالغرابة، ودي يمكن في الحديث اللي وقفنا عنه في لما سألت الحسن البصري، ده فرع بسيط هو بقى، لما احنا قلنا إلا إما أحمد وأبو حاتم وابن مدين وغيره قالوا إنه الحسن البصري لم يسمع من عمران، صح؟ وبعدين جاءت الرواية إن الحسن قال كنا عند عمران. شفنا الإسناد من أول خطيب إلى الحسن، الإسناد كله رجاله إيه؟ ثقات. عاد الراوي قلنا إن في ثقة إيه؟ يغرب. أدي لفظ تمام؟ طبعا ما أقدرش أنا أرد كلام إلا إما اللي هم حطوا قاعدة، قالوا القاعدة إذا ثبت الإسناد إلى الراوي الذي لم يسمع من شيخه، وجاء بصيغة السماع، قالوا لم يصح من طريق. لما صح من ايه؟ من طريق، لم يكن من طريق يثبت، لا يصح في ذلك شيء. على معنى كده هم بنوا الكلام على ايه؟ على صحة الرواية الى الراوي الذي صرح بالسماع في الشيخ الذي منتقد به سماع، صحيح؟ طب الراوي ده يغري ليه ما يكونش من قرايبه، صحيح؟ وانا عندي ائمه عيله لا استطيع ان انا بكل بساطه اضرب، لا يبقى محتاج بحث اكثر ونظر اكثر قبل الجزم بالايه قبل الجزم بالحكم. تمام كده؟ طيب هنا قال في صفحة 458 وحكى أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد موجود طبعا هذا الكتاب هذا القول عن الشافعية وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج ولا يحتج به. ها؟ يتوقف فيه ولا يحتج ولا يحتج به. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ والحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، ولم يوقف له على علة، ولم يوقف له على علة. آخر شيء في هذا الباب قال رحمه الله ونسك بحديث مالك في المغفر، فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. يبقى ملخص الكلام إن أحمد محمد يعني سعيد القطان والبرديجي، طبعا البرديجي اعتمد على كلام يحيى القطان وأحمد بن حنبل في هو نقل هذا الكلام عنهم في مسألة النكارة، وقالوا إنه يعني عشان يقبل هذا الخبر من جهته يبقى بيكون إيه بيكون له متابع له متابع، قلنا إن النكارة لا تعني ضعف الإيه ضعف الإسناد، وكذلك الشذوذ أيضا كذا كما حكاه الحاكم. أما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى يعني البخاري ومسلم. جاء الخليلي في الإرشاد فرق بين ما ينفرد به شيخ من شيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. شيخ ثقة لكن شيخ حافظ إمام له شيء ثاني. تمام؟ يفرق بين راوي ثقة أي نعم وبين راوي ثقة إمام حافظ. كمذ عند الايه؟ عند المخالفة سبقت في المجال السابقة. قال فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكي ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. إيه ملخص الكلام بقى؟ ملخص الكلام قبل ما نقوم. يبقى أولا الاستقراء في كلام الأئمة قبل الحكم بكلام الأئمة. الإيه؟ الاستقراء بكلام الأئمة قبل الحكم بكلام الأئمة. دواء ودايما بقول لإخوان الفضلاء اللي هو بيدرس شرح الإسناد أو غيره حاول تنقل الكلام الأئمة في الخبر بالنص. الكلام اللي موجود انقله بالنص، فكل كلمة عندهم لا ميزان. تمام؟ طيب هتجد الكلام لأحمد رحمه الله، الكلام لسيدنا سعيد القطان، الكلام لابن خزيمة، الكلام للبخاري، الكلام لمسلم، الكلام لمن جاء بعد منهم المتأخرين من الأئمة اللي هم اتبع لهم بعدين. ها؟ لابد من الجمع بين كلام الأئمة. إذ كلام الأئمة لا يعارض بعضه بعضا، فكلما جمعت كلام الأئمة وخرجت على المرويات التي بين يدي عند صبر المرويات على شقة الإسناد فهمت كلام الأئمة على الوجه المراد. ولذلك دايما أصل من إخواني اللي هم بيعملوا عشرة الإسناد بيقول له دايما هاد التراجم اللي موجودة في الراوي بالنص. أي راوي؟ الراوي اللي هو ثقة و أو صدوق و ثقة يغلب ثقة اختلط ثقة يغلط صدوق يهم صدوق له أغاليط صدوق له أوهام إلى آخره، هاد اكتبه بالنص. تمام؟ هنفهم كلام الأئمة من خلال اللوحة اللي معانا، ونفهم كلام الإمام ده لماذا قال هذا الكلام ولماذا قال هذا الكلام كما سبق في الحديث ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وشوفنا كلام الإمام البخاري إيش قال، وكلام أبو حاتم في ثناء كلام الإمام قال هذا الكلام، والحديث عند مسلم والحديث عند ابن خزيمة وله شرطه وقال عليه وصاحه موصول الحديث أبو جليس خولاني. تمام؟ وبالتالي إذن نجمع بين كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وده أهمية علم العلل وعلم الرجال قبل الحكم على الحديث. تمام إخواني؟ فالحكم على الإسناد شيء، والحكم على الإسناد والمتن شيء آخر. فأسأل الله أن يبارك فيكم ونجمعنا إياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.